الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا. وأشكره سبحانه على ما من به من هذا اللقاء في سبيل الله وفي طاعته جل وعلا والتواصي بحقه. وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، ويعيننا جميعا على ما فيه رضاه، ويعيننا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أشكر أخي صاحب هذا المسجد الأخ الرأس سليمان الراجحي على دعوته لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك فيه وفي أخيه صالح وفي ذريتهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يبارك في جهودهم، ويجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين. ثم أشكر أخي الأخ الشيخ حايض على كلمته وعلى قصيدته المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يحبه كما أحبنا لله عز وجل. وقد ذكر أيضا في الأمر الثاني عن الفتاوى وأنها عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويقول إن هذا هو الذي نريده وهو الذي نهده إليه وهو الذي نجتهد في تطبيق فتاوانا عليه، ولكني لست معصوما، قد يقع الخطأ والزلل مني في شيء لا يوافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكني لا آل جهدا في تطبيق ما يصدر مني على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا آل جهدا في استنباط ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما يصدر مني من قليل أو كثير. هذا هو جهدي، وأسأل الله أن يجعل ذلك موفقا ومصيبا للحق. وأما ما يتعلق بسؤال أهل العلم والاستفتاء منهم، هذا أمر معلوم قد شرعه الله لعباده، فإن الله جل وعلا أمر بسؤال أهل العلم. وأسأل الله جعلنا وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح. الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: في قوم يفتوا بغير علم، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء الأي السؤال. فالواجب على كل مسلم أشكل عليه أمر من أمر دينه أن يسأل عنه أهل العلم، وأن يتبصر، وأن لا يقدم على جهل وضلال. فعلى المسلمين أن يسألوا، وعلى أهل العلم أن يبينوا. العلماء هم ورثة الأنبياء، هم خلفاء الرسل في بيان الحق والدعوة إليه والإفتاء به. وعلى جميع المسلمين أن يسألوا عما أشكل عليهم، وأن يستفتوا أهل العلم. وأهل العلم هم علماء الكتاب والسنة، هم الذين يرجعون في فتاواهم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أهل العلم، وليس أهل العلم من يقلد الرجال ولا يبالي بالكتاب والسنة. إنما العلماء هم الذين يعظمون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويرجعون إليهما في كل شيء. هؤلاء هم أهل العلم، وعلى طالب العلم أن يتأسى بهم ويجتهد في سلوك طريقهم، وعلى عامة المسلمين أن يسألوهم عما أشكل عليهم في أمر دينهم ودنياهم، لأن الله جل وعلا بعث الرسل لإصلاح أمر الدين والدنيا جميعا، ولا سيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الله جعله للناس عامة للجن والإنس، وجعل رسالته عامة، وفيها صلاح أمر الدنيا والآخرة، فيها صلاح أمر الدين والدنيا، فيها صلاح العباد والبلاد في كل شيء، فيها صلاحهم فيما يتعلق بدنياهم وأمر معاشهم، وفيها فلاحهم فيما يتعلق بطاعة ربهم وعبادته وأداء حقه وترك ما نهى عنه، وفيها فلاحهم في كل ما يقربهم من الله ويباعدهم من غضبه سبحانه وتعالى، وفيها فلاحهم لتوجيه العباد وإرشادهم إلى ما ينفعهم ويهديهم إلى الطريق السوي ويباعدهم من طريق النار وطريق الهلاك والدمار. وعنوان الكلمة واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم. المسلمون عليهم واجبات تتعلق بدينهم والاستقامة عليه كما شرع الله وكما أمر، فإن الله خلقهم ليعبدوه وأرسل الرسل بذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه عبادة أمرهم بها. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما بعث الرسل قبله، بعثه بالدعوة إلى هذه العبادة، بالدعوة إلى هذا الدين، بعثه إلى الثقلين الجن والإنس رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه معلما ومرشدا وهاديا إلى طريق النجاة، معلما له كل ما فيه صلاحهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وجعله خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي ولا رسول. ومن ادعى النبوة بعده هو كافر بإجماع أهل العلم والإيمان. ومن ادعى أنه نبي أو أنه يوحى إلى أحد بعده كالقادانية فهو كافر بالله، ضال مضل، مرتد عن الإسلام إذا كان يدعي الإسلام. فهو خاتم الأنبياء كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتواترت عنه الأحاديث الصحيحة عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده. فالواجب على أهل الإسلام اتباعه، الواجب على جميع الثقلين اتباعه والاستقامة على دينه والتفقه في ذلك والسير على ذلك حتى الموت. وهذه العبادة التي خلقوا لها لا بد أن يتفقهوا بها، لا بد أن يعرفوها بالأدلة من الكتاب والسنة. فهم خلقوا ليعبدوا الله، وتفسير هذه العبادة يؤخذ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، هو الذي يفسرها لعباده وببيان رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد فسرها في كتابه العظيم وفسرها نبيه عليه الصلاة والسلام. فأصلها توحيد الله والإخلاص له: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا أصلها بالعبادة، هذا أصلها توحيد الله، تخصصه بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبهذا أنزلت الكتب جميعها من الله لبيان هذه العبادة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالكتب المنزلة من السماء وآخرها القرآن كلها تدعو إلى توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه. والرسل جميعهم كذلك يدعون إلى توحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فعلى جميع المكلفين من جن وإنس وعرب وعجم ورجال ونساء، عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لما جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا، فعلا وتركا. فأصل الدين وأساسه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو أصل هذه العبادة وأساسها، أن تعبد الله وحده دون كل ما سواه في دعائك ورجائك وخوفك ونذرك ونفعك وسائر عباداتك، كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. عثمان قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالعبادة حق الله لا تصح لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لصنم ولا لجن ولا ملك ولا غير ذلك، بل حق الله عليك أن تعبده وحده بدعائك ورجائك وخوفك وذبحك ونذرك وصلاتك وصومك وحجك وصدقاتك وغير ذلك. هو المعبود بالحق وما سواه معبود بالباطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو حق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كان من العرب وغيرهم من الأمم إلا من رحم الله إلا بقايا من الكتاب وهم قليل، حين بعثته صلى الله عليه وسلم كانوا على الشرك بالله، منهم من يعبد الملائكة منهم من يعبد الأنبياء منهم من يعبد الأصنام المنحوتة على صورة فلان وفلان، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد القبور، منهم من يعبد النجوم ويستغيث بها وينذر لها إلى غير ذلك. فبعث الله هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله وينقذهم الله به من هذا الشرك الوحيد، فقام بذلك أكمل قيام عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الله وأرسل إلى الله وعلم الناس توحيد الله. ومكث في مكة 13 سنة يدعو فيها إلى توحيد الله والإخلاص لله وترك عبادة ما سواه جل وعلا. وبعد مضي 10 سنين فرض الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر أسجى به إلى بيت المقدس ثم أرجى به إلى السماء وجاز السماوات 7 جميعا ورفع إلى مستوى فوق ذلك عليه الصلاة والسلام وكلمه الله جل وعلا وأوحى إليه الصلوات 5 فنزل بها عليه الصلاة والسلام وعلمها الناس وقام بها المسلمون في مكة. ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ففرض الله عليه بقية أول الدين من زكاة وصيام وحج وغير ذلك. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث والحكام المحكومين والأغنياء والفقراء، الواجب عليهم جميعا في وقته وبعد وقته وفي وقتنا هذا وإلى يوم القيامة، الواجب على الجميع أن يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لشرعه وأن يتبعوا ما جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وعقيدة. هذا واجب الجميع نحو دينهم، يجب عليهم أن يعبدوا الله بطاعة أوامره وترك نواهيه. هذه العبادة طاعة الأوامر إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة رحم وجهاد في سبيل الله النفس والمال وصدق حديث وغير هذا، مع ترك كل ما حرم الله من الشرك بالله وهو أعظم الذنوب، الشرك أعظم الذنوب، وصرف العبادة وبعضها لغير الله هذا الشرك الأكبر، كدعاء الملائكة أو الأنبياء أو الجن أو أصحاب القبور يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم هذا الشرك الأكبر. وهذا ينافي قول لا إله إلا الله، فإن قول لا إله معناها لا معبود حق إلا الله، وهي كلمة التوحيد وهي أصل الدين وأساس الملة. فدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم ينقض هذه الكلمة وينافيها، وهو الشرك الأكبر. فليأتي الأموات ويدعوهم ويستغيث بهم وينظر لهم أو يسألهم النصح على الأعداء أو شفاء المرضى أو يدعو الملائكة أو الرسل أو يدعو الجن ويستغيث بهم أو ينذر لهم ويذبح لهم، كل هذا من الشرك لله، كل هذا يناقض قول لا إله إلا الله ويخالف قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ويخالف قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وبهذا يعلم كل مسلم أن ما يفعله بعض الجهال عند بعض القبور، يأتي إلى القبر ويقول يا سيدي فلان اشف مريضي أو انصرني على العدو أو أنت تعلم ما نحن فيه فانصرنا أو ما أشبه هذا، هذا الشرك الأكبر وهذا دين الجاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. ولا بد أيضا مع توحيد الله والإخلاص والحذر من الكفر به لا بد من الشهادة بأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. فعلى كل مكلف أن يؤمن بأن محمدا هو عبد الله ورسوله، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، ورسوله حقا الى جميع الثقلين. يجب الايمان به في القلب واللسان والعمل، تؤمن بان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي هو رسول الله حقا الى جميع الناس، وهو خاتم الانبياء ايمانا صادقا لا نفاق فيه، تحققه بالعمل بطاعه الاوامر وترك النواهي، بطاعه اوامر الله من صلاه وزكاه وصوم وحج وغير ذلك، وترك محارم الله من الشرك بالله والزنا والسرقه وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وقطيعه الرحم واكل الربا واكل مال اليتيم الى غير هذا مما حرم الله. تحقق هاتين الشهادتين بطاعه الاوامر وترك النواهي، هذا حق الله عليك وحق الرسول عليك. حق الله أن تعبده وحده بطاعة الأوامر وصف النواهي والإيمان بأنه ربك وإلهك الحق، وأنه إله الجميع، وأنه خالق الجميع، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. كل هذا داخل في الإيمان بأنه لا إله إلا الله. الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميع ومصرف العباد، هو الرزاق الخلاق مدبر الأمور مصرف الأشياء، ليس للعباد خالق سواه ولا مدبر سواه، فهو النافع الضار، المانع المعطي، الخالق لكل شيء، القادر على كل شيء، الرزاق والعباد بيده تصرف الامور كلها سبحانه وتعالى. وهذا يسمى توحيد الربوبيه، وهو ايضا مستحق العباده لا يستحقها سواه، وهو معنى لا اله الا الله، اي لا معبود حق الا الله. وهذا هو توحيد العباده، تخصيص الله بالعباده وافراده بالعباده من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم غير ذلك، وهو أيضا الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له سبحانه وتعالى. وهذا توحيد الأسماء والصفات، قد قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلى جميع المكلفين الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن كالعزيز والحكيم والسميع والبصير والخلاق والرزاق والرحمن الرحيم إلى غير هذا. وعلى جميع الإيمان أيضا بما ثبت في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أسماء الله وصفاته، ثم إمرارها كما جاءت، الإيمان بها وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعقيل ولا تكييف ولا تنفير ولا تأويل ولا زيادة، بل نؤمن بها ونقرها ونمرها كما جاءت، لا نحرف ولا نغير ولا نزيد ولا ننقص ولا نؤول شيئا من صفات الله، بل يحق كلها يجب اثباتها لله على الوجه اللائق بالله، مع الايمان القطعي بانه لا يشبه حقه في شيء من صفاته جل وعلا، كما انه لا يشبه في ذاته فهكذا هو سبحانه لا يشبه في شيء من صفاته، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا بد مع هذا من الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، لا بد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وجميع المرسلين، ولا بد أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة النار والصراط والبعث والنشور والحساب والجزاء وعذاب القبر ونعيمه، لا بد من هذا، من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن الإيمان بالله، الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله على الجميع من الرجال والنساء والأحرار والعبيد والعرب والعجم والأغنياء والفقراء وحكام المحكوم، على الجميع الإيمان بكل ما أخبر الله ورسوله، هذا واجب الحوادين، واجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بكل ما أخبر الله ورسوله مما كان في الدنيا من الرسل الماضين من آدم ومن بعده من الرسل، وما جاءوا به من الهدى، وأن الله جل وعلا بعثهم لدعوة الناس إلى الخير والهدى والتوحيد، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام، لا بد للإيمان. وكذلك بكل ما مضى من أخبار الماضين مما جرى على قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ممن قص الله، عليك ان تؤمن بكل ما اخبر الله به ورسوله في كتابه العزيز وفي ما جاء في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحه، لا بد من هذا الايمان. ومن ذلك الايمان بما ياتي بعذاب القبر ونعيمه، كل انسان هذا قبر اما روضه من رياض الجنه واما هو من حفر النار، روضه من رياض الجنه للمؤمن وهو من حفر النار للكافر، والعاصي على خطر، فالعاصي يناله في قبره ما يناله إلا من عفى الله عنه، العاصي على خطر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى قبر رجلين يعذبان في قبرهما، واحد يعذب لأنه كان يمشي بالنميمة، وآخر العذب لأنه كان لا يستنزه من البول، يتساهل في البول، فعذب في قبرهما. وهذا علم معدل، وهاتان معصيتان. هذا يبين لنا أن الأمر خطير، وأن الواجب على المؤمن أن يستقيم على دين الله، أن يستقيم على دين الله قولا وعملا وعقيدة، وأن يحذر ما أوجب الله عليه، وأن يحذر ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، ومن ذلك ما يتعلق بأحوال القبر، أحوال الناس في قبورهم، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حورا حور النار. ومن في أول ما يرى في قبره يسأله الأكان عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فالمؤمن يثبته الله ويقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، لأنه كان ثابت في الدنيا قبل أن يموت، كان على الحق، كان بصيرا بدينه ثابتا، فلهذا يثبت القبر. أما الكافر والمنافق إذا سئل فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيء فقلت، فيعذب نعوذ بالله، يضرب بمرتبة من حديد، فيصبح صحيحا يسمع كل شيء إلا الإنشاء. وهكذا الإيمان بأن الله يحفظ الناس يوم القيامة، وأنه يحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم، فالبعث بعد الموت أمر لا بد من إيمانهم. الناس يبعثون، تقوم الساعة أولا ويموت الناس، ينفخ صور إسرائيل فيموت الناس الموجودون، ثم نفخة أخرى بعد ذلك في الصور يبعثهم الله، ويقومون من قبورهم من كل مكان، من البحار ومن كل مكان، ويجمعهم الله ويجازيهم بأعمالهم. هذا حق. هناك نفختان، نفخة الفزع والصعق، وهي نفخة الموت، والثاني نفخة البعث والنشور، فينشر الله الناس ويقوم من قبورهم ومن مواضع موتهم ومن كل مكان صاروا إليه إلى هذا المحشر، يجمعهم الله ويجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. لا بد من الإيمان بهذا والإعداد له، أن تعد له عدة الصالحة بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر من معصيته سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا المحشر القيام بين يدي رب العالمين ومجازاتهم بأعمالهم، تنصر الموازين وتنتشر كتب يوم القيامة، ينصب الله الموازين ويسلم بها أعمال العباد، هذا يربح ميزانه هو السعيد، وهذا يخف ميزانه هو الهالك، وهذا يعطى كتابه بيمينه هو السعيد، وهذا يعطى كتابه بشماله هو الهالك، نسأل الله السلامة. فهذا المقام وهذا الأمر عظيم، لا بد من أن نستحضره وأن نعد له عدته. يوم القيامة يوم عظيم، يوم الأهوال والشدائد، مقداره 50,000 سنة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، فصل صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم عظيم. فلا بد من الإعداد لهذا اليوم والإيمان بأنه حق، فعليك أن تعد له العدة الصالحة بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والتعاون على البر والتقوى مع إخوانك والتواصي بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال وتعليم الجاهل إلى غير ذلك. لا بد من هذا الأمر. عليك عبد الله وعليك يا أمة الله، على كل من الرجال والنساء، على جميع أن يتقوا الله وأن يطيعوا أمره وأن يتواصوا بحقه والصبر عليه، وأن يعلموا الجاهل ويرشدوا الضال وينصحوا لله ولعباده وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كما قال تعالى في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية، يكلمهم سبحانه ويريهم وجهه الكريم. هذه عقيدة السنة والجماعة، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه يرى في القيامة، يريهم وجهه الكريم جل وعلا، ويحجب عنه الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالمؤمن يرونه سبحانه والكفار محجوبون عنه. هذه الرؤية العظيمة آمن بها أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليها، وهكذا في الجنة يراه المؤمنون، وذلك أعلى نعيمهم، أعلى نعيمهم، كما قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى جنة، والزيادة نظر لوجه الله مع ما يزيدهم الله من الخير أيضا، والنعيم المقيم الذي فوق ما يحضر ذلك. ويقول جل وعلا: على الأرائه ينظرون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالمؤمنين يرونه سبحانه في القيامة وفي الجنة رؤية عظيمة حقيقة، لكن من دون إحاطة، يرونه سبحانه من دون إحاطة، لأنه أجل وأعظم من أن تحيط به أبصار خلقه، وذلك أعلى نعيمه. يقول له في الجنة سبحانه وتعالى: ها كل شيء أزيدكم. قال: يا ربنا، ألم تسقنا وازينا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تغير وجوهنا؟ فيقول: إن لكم عند الله موعد، سوف يجزيكموه، فيكشف لهم حجاب وجهه الكريم، فيرونه سبحانه رؤية عظيمة، وذلك أعلى نعيمهم وأحب شيء إليهم. دعنا الله وإياكم منهم. هذه رؤية عظيمة ينير بها أهل السنة والجماعة، وينكرها أهل البدع المعتزلة والجهمية ومن سار على نفسه. أما أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا عليها، أن المؤمن يرونه في القيامة وفي الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. وقد أجمع لأهل الحق أهل السنة والجماعة كما حكى ذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات، وحكى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر إجماع أهل السنة على ذلك، وذكر أن جمهور أهل السنة يكفرون من أنكر هذه الرؤية. جمهور أهل السنة والجماعة يرون من أنكر هذه الرؤية يرونه كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. ولكنه لا يرى في الدنيا، إنما يرى في الآخرة. أما في الدنيا فالرؤية نعيم عظيم، والدنيا ليست دار نعيم، ولكنها دار ابتلاء وامتحان ودار عمل. فلهذا ادخر رؤيته سبحانه، ادخرها لعباده في دار الآخرة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، كما سئل عن ذلك فقال: رأيت نورا. فلم يرى ربه عليه الصلاة والسلام يقظة، وقال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فليس أحد يرى ربه في الدنيا أبدا، لا الأنبياء ولا غيرهم، وإنما يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يؤمن بهذا، لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق والنار حق، وأن أهل الإيمان يدخلون الجنة ويرى ربه سبحانه في القيامة وفي الجنة، وأن الكفار يصيرون إلى النار مخلدين فيها نار بالله، وأنهم عن الله محجوبون لا في قيامة ولا في لا يرونه سبحانه وتعالى، بل هم عن الله محجوبون لكفرهم وضلالهم. والعاصي على خطر، والعاصي على خطر، لكنه مآل في الجنة. الموحد المؤمن هو على خطر من دخول النار بمعاصيه ومن تعذيبه في قبره بمعاصيه، ولكنه مصيره إلى الجنة بعد ذلك، وإن دخل النار وإن جرى عليه بعض العذاب. فأهل السنة والجماعة مؤمنون مجمعون على أن العصاة لا يخلدون في النار، خلافا للمعتزلة ومن سار على نهجهم. أهل السنة والجماعة مؤمنون بأن العاصي الموحد المؤمن لا يخلد في النار وإن دخلها، إن عفى الله عنه صار مع إخوانه في الجنة، وإن لم يعف عنه صار إلى النار، وعزل فيها على قدر معاصيه، ثم بعد التعذيب والتطهير يصل إلى الجنة، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا عند أهل السنة والجماعة. قد يعذب العاصي في قبره، قد يعذب في النار لأنه مات على الزنا، مات على شرب الخمر، مات على عقوق الوالدين، مات على الربا، قد يعذب في قبره، قد يعذب في النار إن لم يعفو الله عنه. قال تعالى في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر سبحانه أن الشرك لا يغفر، وأن من مات عليه فله النار والعياذ بالله مخلدا فيها لا يغفر له، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. وأما العاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له وعفى عنه لأعمال صالحة، وإن شاء عذبه على لأعمال صالحة أو لشفاعة الشفعاء، إن شاء ربنا عفى عنه فضلا من سبحانه أو بشفاعة الشفعاء أو لأسباب أخرى من أعمال صالحة له في آخر حياته، صار سببا لعفو الله عنه إلى غير ذلك. هذا إذا لم يكن. أما من تاب فإن الله جل وعلا يلحقه بإخوان المؤمنين ويدخل الجنة من أول وهلة ولا يعذب. لكن هذا في من مات ولم يتب، مات على الزنا أو عقوق الوالدين أو أحدهما، أو مات على الربا، أو مات على شرب المسكر، أو مات على غير هذا من المعاصي الكبيرة، هذا هو الذي تحت المشيئة وهو على خطر، من دخول النار ومن عذابه في القبر إلا أن يعفى الله عنه. وبكل حال هو عند أهل السنة والجماعة مصيره بعد ذلك إلى الجنة، لا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة وأشباههم الذين يقولون أن العاصي يخلد في النار، هذا قول باطل عند أهل السنة والجماعة. العاصي لا يخلد في النار، إذا كان موحدا ما تعرف التوحيد والإيمان لا يخلد في النار، ولكنه إذا دخلها يعذب ما شاء الله ثم يخرج منها إلى الجنة بسبب توحيده وإسلامه الذي مات عليه. ومن تمام حق الله عليك يا عبد الله في هذه الدار أن تعتني بصلاتك وتحافظ عليها في الجماعة مع إخوانك المسلمين، وأن تبتعد عن مشابهة المنافقين المتغافلين عنها. إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خشاعة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن حق الله عليك أن تؤدي الزكاة زكاة مالك بكل عناية، وأن تصوم رمضان كما أمر الله، وأن تحج البيت مرة واحدة في الأحد مرة واحدة مع الاستطاعة، وأن تؤدي ما أوجب الله من بر والديك وصلاة أرحامك وصدق الحديث وأداء الأمانة والجهاد إذا تيسر جهاد النفس والمال. وأنتم الآن عندكم جهاد، جهاد إخوانكم الأخوان للشرك بالله والشيوعية، هؤلاء الإخوان المجاهدون لهم حق عليكم أن تساعدوهم بالنفس والمال، هم مجاهدون، مجاهدون الشرك، مجاهدون الإلحاد والشيوعية، فنوصيكم بمساعدتهم، نوصيكم جميعا بمساعدتهم بالنفس والمال، ساعدوهم جميعا. ومن قال إنه لا يساعد إلا فلان فقد غلط وأخطأ، يجب أن يساعد الجميع، السبعة الدولة القائمة والأخجلين الرحمن يساعد الجميع، كلهم مستحقون لمساعدة، وكلهم يجب أن يساعد، وكلهم بحمد الله على جهاد شرعي وجهاد إسلامي. وما قد يقع من بعض الناس من الخطأ أو الغلط يعالج، كل بني آدم خطأ، فإذا وقع خطأ أو غلط من بعض قادة أو غيرهم يذبه في خطأ، ولا أحد واحد منهم معصوم لا هم ولا غيرهم، يبين له ما قد يخطئ فيه ويوجه إلى الخير. ويجب أن يعانى الجميع وأن يجهد مع الجميع للنفس والمال، لأن جهادهم جهاد عظيم، جهاد شرعي، ومكاتب هيئة استقبال المساعدة موجودة في الرياض وغيره، وهكذا محل الراجحي محل السبيعي كلها تقبل المساعدة المجاهدين، ونوصيكم بهم، نوصيكم من خيرا. وهكذا جهاد إخواننا في فلسطين لهم حق على جميع الدول الإسلامية أن يساعدوهم وأن يقوموا معهم حتى يتخلصوا من عدو الله اليهود، فاليهود شرهم عظيم وبلاؤهم كثير، وقد أوذوا إخواننا في فلسطين، فالواجب على الدول الإسلامية وعلى جميع المسلمين القادرين أن يساعدوا في جهاد أعداء الله من اليهود حتى يحكم الله بينه وبين المسلمين، إما بجهادهم والاستيلاء عليهم وحصرهم في محلهم بما شرع الله من أخذ الجزية عليهم وغير ذلك مما هو واجب مع الاستطاعة، أو بصلح بينهم وبين دولة فلسطين، صلحا ينفع المسلمين ويحصل لفلسطين به دولتهم وقرارهم في بلادهم وسلامتهم من الأذى والظلم. يجب على الدول الإسلامية أن تقوم بهذا الأمر حسب الطاقة والإمكان، وأما بقاؤهم في حرب مع اليهود وأذى عظيم وضرر كبير على رجالهم ونسائهم وأطفالهم هذا لا يسوغ شرعا، بل يجب على الدول الإسلامية والأغنياء والمسؤولين أن يبذلوا جهودهم وسعهم في جهاد أعداء الله اليهود، أو فيما يتيسر من الصلح، إن لم يتيسر الجهاد صلح عادل يحصل به للفلسطينيين إقامة دولتهم على أرضهم وسلامتهم من الأذى من عدو الله اليهود، مثل ما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وأهل مكة أكثر من اليهود ذاك الوقت، لأن المشركين أكثر من أهل الكتاب، أباح الله طعام أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب محصنات، ولم يبح طعام الكفار من المشركين ولا نساءهم، وصالحهم الذي عشر سنين على وضع الحرب يأمن فيها الناس، وكان هذا الصلح خير عظيم للمسلمين، وإن كان في غرارة عليهم بعض الشيء، ورجح النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة العامة، فإذا لم يتيسر الاستيلاء على الكفرة والقضاء عليهم فالصلح جائز لمصلحة المسلمين وأمنهم وإعطائهم بعض حقوقهم، هذا أمر مطلوب، لما لا يدرك كله لا يفرق كله. ولهذا صالح صلى الله عليه وسلم عشر سنين على وضع الحرب، وصبر على بعض الغرارة في ذلك لمصلحة المسلمين وأميهم حتى يتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى يسمعوا القرآن. ولهذا كان صلحا عظيما وفتحا عظيما نفع الله به، وصار الناس يتصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، ودخل في هذا الصلح بسبب الصلح جم غفير وأمم كثيرة من المسلمين دخلوا في دين الله وتركوا كفر بالله عز وجل. وعلى جميع المسلمين أيضا أن يتعاونوا بالبر والتقوى ويتواصلوا بالحق ويتعلموا دينهم، يتبصروا في دينهم، يتفقهون. هكذا يجب على المسلمين أن يتعلموا. ما خلق عالما خلق جاهلا. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الواجب التعلم والتفقه في الدين على الرجال والنساء، من طريق المكاتبة، من طريق سماع المقالات في إذاعة القرآن في نور على الدرب، هو برنامج مفيد عظيم، وهو يذاع كل ليلة مرتين في دور في نداء الإسلام الساعة 3:30. هذا البرنامج له فائدته العظيمة، وكذلك سماع المواعظ والمحاضرات الجزاء في إذاعة القرآن، وهذا العناية بخطب الجمعة والاستفادة منها ومن المحاضرات والندوات التي يقوم بها العلماء، وحضور حلقات العلم والاستفادة منها. هذا واجب على الجميع، على الرجال والنساء، أن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيار الناس أهل القرآن، يتعلمونه ويعلمونه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله بخير يفقهه في الدين. من يرد الله بخير يفقهه في الدين، متفق على الصحيح. وهذا يدل على أن ما تفقه في الدين ما أراد الله بخير، نسأل الله العافية. فالواجب التعلم والتفقه في الدين على الرجال والنساء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فنوصيكم جميعا أيها الإخوة يا رجال والنساء، وأوصي جميعا من تبلغ هذه الكلمة أن يتعلم ويتفقه، وأن يؤنى بكتاب الله القرآن، وأن يكثر من تلاوته، ويحفظ ما تيسر منه، فإنه كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالوصية لجميع العناية بالقرآن، العناية بالقرآن، الاجتهاد في تلاوته وتدبر معانيه والسؤال عما أشكل عليه. وإذا كنت طالب علم، وهكذا المرأة إذا كان طالبة علم تطالع تراجع كتب التفسير فيما أشكل عليها، كما يطالع الرجل، يطالع الآية المشكلة، الكلمة المشكلة، الحكم المشكل، يطالع من الأدلة. وأهل التفسير كابن كثير يذكرون الأدلة. فعلى طالب العلم من الرجال والنساء أن يتأمل ويتدبر ويتفقه ويتعلم، وهكذا العامة عليهم يسألوا ويسمعوا خطب الجمعة والمحاضرات والندوات والنور على الدرب الذي يسره الله في كل ليلة في سؤالات مهمة في كل مكان تفيد من يسمعها إذا قصد الفائدة وأراد الفائدة. أما التهاون والإعراض فهذا من عمل الكفار. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآية فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فالواجب التعلم والتفقه في الدين وسؤال أهل العلم عما أشكل، وهذا كتاب الله بين أيدينا، وهذا سنة الرسول بين أيدينا عليه الصلاة والسلام، والعلماء موجود بحمد الله. نسأل الله أن يبارك فيهم ويعينهم ويكثرهم. نسأل الله أن يبارك في علماء السنة ويوفقهم لكل خير ويعينهم على كل خير وينفع بهم العباد والبلاد. على أهل العلم أن يبينوا، والله قد أخذ عنه ميثاق بذلك، وعلى الناس أن يتعلموا ويتوسطوا ويسألوا ولا يستحي. إن الله لا يستحي الحق. أم سليم امرأة أبي طلحة قالت الناس يسمعون: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسلها احتلمت؟ قال النبي: نعم إلهي رأت الله. يعني من؟ فإذا احتلم الرجل أو المرأة في النوم في الليل أو النهار فعليه غسل إذا رأى المني. إذا ما رأى المني معرفة. وهكذا إذا قبل زوجته أو نظر إليها أو تفكر وأنزل المني عليه غسل. وهكذا المرأة إذا قبلت زوجها أو نظرت إليه أو تفكرت ثم أنزلت المني عليها غسل. إن الله لا يسامح. فالتعلم والتفقه في الدين الأهم الواجبات، ولكن في عصرنا هذا عصر الغربة الواجب العناية بالتعلم والتفقه في الدين وهنا بحمد الله يقظة عظيمة وسهرة عظيمة للتعلم والتثقف في الدين في أماكن كثيرة في هذه البلاد وفي أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي أفريقيا. في بحمد الله حركة إسلامية ونشاط إسلامي، نسأل الله يسدده، نسأل الله يصبح قائما عليه، نسأل الله يمنح القادة الصالحين والعلماء الموفقين حتى يقودوا هذه الحركة الطيبة إلى الهدى وإلى الأمام على وجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فعلى كل منا أن يعتني بهذا الأمر ويساهم فيه بقدر طاقته في تعليم الناس وتوجيه أرحيه بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وعلى كل منا أن ينصح لله ولعباده. الدين النصيحة، فلمن يرضى لله ولكتابه ولرسوله ولأي مسؤول عن ذكره. كل واحد منا من الرجال الذي عليه النصيحة لله ولعباده، ومن النصيحة لله ولعباده تعليم الجاهل وإرشاد الضال وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر بالحكمة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة. إلا من ظلم كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الظالم المعتدي له شأن آخر من جهة ولاة الأمور، يؤدب أو يسجن إلى غير ذلك، لكن أنت تكذب بالتي أحسن، تعلم وتوجه وتأمر بالمعروف وتنهى في الحكمة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. ومن النصيحة لله ولعباده الدعاء لولاة الأمور، لولاة أمور المسلمين لحكامهم بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، وأن يمنحهم الله البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم به. هذا حق في كل مكان في هذه البلاد لولاة أمرها بالتوفيق والهداية والصلاح وصلاح البطانة، وأن يعينهم الله على كل خير وأن يسدد خطاهم ويمنحهم التوفيق لما فيه صلاح العباد والبلاد. وهكذا في مصر، في الشام، في العراق، كل مسلم يدعو الله لولاة الأمور أن يصححهم الله، أن يردهم للصواب وأن يهديهم لما يرضيه. هكذا يجب عليك يا عبد الله أن تدعو لولاة الأمور أن الله يهديهم ويردهم للصواب إذا كانوا على غير الهدى. تدعو الله لهم بالهداية والصلاح حتى يستقيموا على أمر الله وحتى يحكموا شريعة الله. ففي تحكيم شريعة الله صلاح الجميع في كل مكان، في تحكيم شريعة الله واتباع الكتاب والسنة صلاح الدنيا والآخرة، صلاح أمر الدنيا والآخرة في مصر، في الشام، في العراق، في أفريقيا، في كل مكان. في اتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ورسوله صلاح أمر الدنيا والآخرة. وكل مسلم في دولته يسأل الله لها التوفيق، يسأل الله لها الهداية إذا كانت تنتسب الإسلام، ينصح لها، يعينها على الخير، يطلب الله لها التوفيق والهداية، لا يسأم ولا يضعف، يرجو لها الخير والصواب بالحكمة بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب. لعل الله يجعله مباركا هو إخوانه، فيكون سببا لهداية من أراد الله هدايته من أمير أو حاكم أو قاض أو غير ذلك ممن له شأن، لأن هداية المسؤول وهداية من له شأن في الأمة ينفع الله بها العباد والجلال ويقتدى به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمس النعم. هذه همة عظيمة، لكن مع العناية بالحكمة والحذر من أسلوب الشديد العنيف الذي يذكر الناس من الحق ويسبب الفتن والشرور. بل على الداعي إلى الله والناصح لله يتحرى الأساليب المناسبة التي تعين على قبول الحق وعلى الرضا به وتنزيهه. وعلى المسلم أيضا أن يجتهد فيما يصلح دنياه كما يجتهد في صلاح دينه وصلاح أهل بيته. أهل البيت أيضا لهم شأن، عليك أن تجتهد في صلاح أهل بيتك. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعليك أن تجتهد في صلاح بيتك، زوجتك، أولادك الذكور والإناث، أخواتك، جميع زوجك تجتهد في تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم وتحذيرهم ما حرم الله. هذا أنت مسؤول عنه، كلكم راع وكلكم راع، كل واحد منا مسؤول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام على الناس راعي مسؤول رعيته، والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول رعيتها، والخادم راع فيما سيده ومسؤول رعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فعلينا أن نجتهد في صاحبه في جهة الصلاة، من جهة إخلاص الله، من جهة البعد عن محارم الله. على كل واحد منا من الرجال والنساء، المرأة عليها أن تجتهد، والرجل كذلك. صلاح البيوت أهم الأمور، قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم مباركة الصلاة واصطبر عليها. وقال عن نبيه إسماعيل واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيا. هذا فينبغي تأتي بالأنبياء والأخيار والعناية بأهل البيت، لا تغفل عنهم، زوجة أو أم أو جدة أو أخوات أو بنات أو أولاد، عليك أن تجتهد في صلاحهم، وأن تنظر ابنك وبنتك للصلاة شرع، وتضربهم عنها بعشر ضربا خفيفا يعينهم على طاعة الله، وتعودهم الصلاة في الجماعة حتى يعتادوها، فإذا بلغوا فإذا قد تقاضوا على دين الله وعرفوا الحق. كل واحد منا عليه ذلك، وكل امرأة عليها ذلك، على المرأة والرجل التعاون، الأب والأم والأخ والأخت الجميع يتعاونون على البر والتقوى، إصلاح البيوت وتخليق وتحليل الولد لما يضره، يعلم ما وجب الله عليه وينهى عما حرم الله عليه من تخلف عن الصلوات، من شرب المسكر، من تعاطي التدخين، من حلق اللحاء أو تقصيرها، من إسبال الملابس، من النميمة، من الغيبة، من سماع الأغاني والملاهي، إلى غير هذا مما يضر ولدك أو أختك أو غير ذلك. التعاون واجب على البر والتقوى، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. الرجال والنساء في سابق الزمان وفيما يأتي من الزمان هم الرابحون، الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، ثم نفذوا الإيمان، حققوا الإيمان بالأعمال الصالحة بفعل ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله، ثم تواصوا بالحق دعوا إلى الله وعلموا الناس وأرشدوهم وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الناجون هم الرابحون. وهكذا قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الأحبة لا يرتاب بعضهم بعضا ولا ينم بعضهم على بعض ولا يخون في الأمانة ولا يؤذيه ولا يظلمه ولا يشهد عليه بالزور إلى غير ذلك، إخوة أحباب. ثم قال يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يسكتون لا يداهنون، يأمر إخوانه بالمعروف بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ينهاهم عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمنون والمؤمنات، هكذا المؤمنون الصادقون ومؤمنات الصادقات، هذا شأنهم، يستقيمون على دين الله ويتباعدون عن محارم الله ويقفون عند حدود الله ويرسلون الناس الى الخير وينصحونهم بعبارات حسنه والاسلوب الجيد والاخلاص لله والصبر والمصابره. كذلك المؤمن يسعى في امور دنياه، لا يكون كل على الناس، يتعليا يكتسب يبيع يشتري يسعى امر دنياه، يتخذ المزارع المزرعه كما كان الانصار، يبيع ويشتري كما كان المهاجرون، لا يكون كل على الناس يسالهم ويتحدهم، لا يجتهد في ان يغنيه الله عن الناس، لا يتحد ولا يسال، يجتهد في طلب الرزق بالطرق المباحه والطرق الشرعيه، من بيع وشراء، من زراعة، من حرفة أخرى كالحدادة والنجارة والخرازة والخياطة، أو يشتغل عند الناس في مزارعهم في بنائهم في غير ذلك، يعمل يستخدم هذا الجسم الذي عافاه الله، يستخدمه في طاعة الله ورسوله وفي كسب الحلال الذي يرضيه الله به عن الناس، يعمل يعالج مرضه يتعاطى الأدوية التي يعينه الله بها على بقاء صحته، يفعل الأسباب التي تنفعه في دنياه، في صحة بدنه، في كسب الحلال، في ترك الحرام، في الاستغناء عن الناس، يجتهد المؤمن هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب من المؤمن الضعيف، ثم قال في كل خير، ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح على الشر. وسئل عليه السلام اي كسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مفروض، عمل بيده وكل بيع مفروض. وقال عليه الصلاه والسلام ما اكل احد طعاما خيرا من ان يكن عمل يده، وان نبي الله داود كان ياكل عمل يده عليه الصلاه والسلام، رواه البخاري في الصحيح. فانت يا عبد الله اجتهد في طلب الرزق واكتسب الحلال واستغني عن حاجه الى الناس وسؤالهم، وعليك بالكسب الطيب البعيد عن الغش والخيانه والكذب، تكتسب الحلال بالصدق في اداء الامانه، سواء كان في بيع وشراء او نجاره او حداده او خرازه او كتابه أو بناء أو تشتغل عند مزارعين أو تتخذ مزرعة مع إخوانك أو غير هذا. الإنسان يكتسب يدخل يطلب الرزق يطلب الرزق حسب الطاقة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للرزق وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة وأن يفقهنا وإياكم في دينه وأن ينصر دينه ويؤدي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن يجعلهم ولاة مهتدين صالحين مصلحين وأن يعينهم على كل ما ينفع العباد في أمر الدين والدنيا. كما نسأله سبحانه يصلح ولاة الأمور في كل مكان. نسأل الله يصلح ولاة أمرنا في كل مكان وأن يعينهم على الخير وأن يوفقهم لتحقيق شريعة الله في عباده وأن يصلح لهم البطانة وأن يعيذهم من نزغات الشيطان ومضلات الفتن وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان في أرض الله. نسأل الله يوفق جميع المسلمين نسأل الله يوفق المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والاستقامة عليه والتعاون على البر والتقوى وأن يعيننا وإياهم على كل ما فيه رضاه وعلى كل ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ على ما نفعنا وأفادنا به، ونسأل الله العظيم أن يجزي المثوبة وأن يرفع درجته وأن يحفظه لنا وللمسلمين كافة. هنا بعض الأسئلة أستأذن سماحته في إيرادها. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما رأيكم في إيراد الحديث الضعيف في المواعظ والرقائق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الأخوة، قبل الجواب عن الأسئلة أخبر جميعا أني لا أسمح لأحد يكتب المحاضرة على الاختصار أو غيرها وينشرها إلا بعد عرضها علي، لأن النقد من الأشرطة قد يقع في بعض الأخطاء، فلا أسمح لأحد أن يطبعها أو ينشرها في الصحف إلا بعد عرضها علي لتصحيح بعض الأخطاء ثم أستمر في نفسها، فهذه وغيرها من المحاضرات، لأن بعض الناس قد ينشرون عني أو عن غيري بعض المحاضرات يكون فيها أخطاء مطبعية أو أخطاء ما فهمها من الشريط، فأرجو من جميع إخواني أن لا ينشروا عني شيئا من محاضرة أو ما يتعلق بتعليق على الندوة في جامع الملك خالد أو غير ذلك مما يؤخذ من الأشرطة إلا بعد عرضه علي مكتوبا حتى يصحح ثم ينشر بعد ذلك سواء كان مستقلا أو في الصحف. نسأل الله جميع التوفيق. أما سؤال الأخ عن الحديث الضعيف، فنعم، ذكر العلماء أنه لا بأس بذكر في المواعظ والكتب على سبيل الاستشهاد والتذكير لا على سبيل الاعتماد، لكن مع صيغة التمرير لا يجزي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحديث الصحيح، وإذا كان الحديث ضعيفا يقول يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يذكر أو روي عن الرسول أو ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يعني قد يستفاد من الضعيف التغريب والترهيب، هكذا ذكر العلماء جمهور أهل العلم ذكروا هذا المعنى. قال الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه الألفية: وسهلوا في غير موضوع الروم من غير سبيل ضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. سهلوا يعني تسامحوا في رواية الضعيف من غير بيان الضعف إذا كان في الوعظ والترهيب والترهيب، أما إذا كان في الأحكام الحلال والحرام والواجب والسنة هذا يبين، لا بد يبين الصحيح، لا يروى إلا الصحيح، نعم.
سماحة الوالد، نال بعض العلمانيين من الدعاة ومن بعض طلبة العلم وتكلموا في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها، وقد انتشر هذا الأمر بين عامة المسلمين فاختلط عليهم الأمر، فيريدون من سماحتكم تبين ما في هذه القضية والله يرعاكم.
يجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن لا يأخذ فتوى ممن هب وذب، لا مكتوبة ولا مذاعة ولا في أي طريق، لا بد ثبت سواء كان القائل علمانيا أو مسلما غير علماني، لا بد أن يثبت الفتوى، لأن يعني ليس كل من أفتى يكون أهلا لفتوى، لا بد من التبرع. المقصود أن المؤمن يحتاط لدينه ولا يعجل في الأمور ولا يثبت في الفتاوى حتى يقف على الصواب، يسأل أهل العلم المعروفين الذي يعرفهم للاستقامة وحفظ العلم حتى يحتاط لدينه. الله قال فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل العلم، أهل الكتاب والسنة هم أهل الذكر، فلا يسأل من يتهم في دينه أو لا يعرف علمه أو يعرف بأنه منحرف، لا، من يتحرى المؤمن لدينه ويختار دينه من يعتقده أهل الفتوى، وإذا أشكل عليه يسأل من يعرفه بالعلم عما سمعه من فتوى هل هي صحيحة أو من صحيحة حتى يحتاط لدينه. نعم.
سماحة الشيخ، صدر من بعض طلبة العلم كتيب ينقد فيه الحافظ ابن حجر في الفتح، فما رأيكم في هذا؟ وهل عند سماحتكم وقت لإكمال تحقيق هذا الكتاب العظيم جزاكم الله خيرا؟
ما أعلم هذا الكتاب، لم أقف عليه ما أعتقد، هو الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم ليس واحد منهم معصوما، قد كتبت على فتح بعض الشيء في الأجزاء الأولى إلى كتاب الحج ولاحظت عليه بعض الملاحظات رحمه الله، والمقصود أنه ليس معصوما ولا من هو أكبر منه، فإذا ظهر الحق فالحق وضالة المؤمن، فإذا قام الدليل على مسألة وجب الأخذ به وإن خالف إماما كبيرا أكبر من الحافظ بن حجر، بل وإن خالف بعض الصحابة، الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال ردوه إلى فلان أو فلان، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم من بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، لكن لابد التثبت واحترام أهل العلم والتأدب معهم، إذا وجد قولا ضعيفا يحترم أهل العلم ويتكلم بكلام طيب ولا يسبهم ولا يحتقرهم، ولكن يبين الحق بالدليل مع دعائه للعالم وترحمه عليه وأن الله يعفو عنه، هكذا أهل العلم أهل العلم قدرون أهل العلم ويعرفون قدرهم وعلمهم وفضلهم، ولكن لا يمنعهم هذا من أن ينبهوا على الخطأ إذا وجدوا خطأ، سواء من علماء المتقدمين أو من المتأخرين، ولذلك أهل العلم يرد بعضهم على بعض إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. يقول مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومرضون عليه إلا صاحب هذا القبر، وقال الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس، وكلام أهل العلم في هذا معروف. قال أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأي سفيان يعني الثوري، وسفيان إمام عظيم، ومع هذا أنكر أحمد على من يترك الحديث ويذهب إلى رأيه. ثم قرأ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هل يغير المنكر باليد؟ ولمن يكون التغيير باليد مع ذكر الأدلة حفظكم الله؟
الله جل وعلا وصف المؤمنين بإنكار المنكر والأمر المعروف، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر، قال تعالى واتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، في الآية ذكر الأمر والنهي، والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع لقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم الصحيح. فالتاريخ باليد والتغيير في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة فيما جعل إليها والحسبة فيما جعل إليه والأمير فيما جعل إليه والقاضي فيما جعل إليه ونساء في بيت مع أولاده وأهل بيته ما يستطيع. أما من لا يستطيع ذلك أو إذا غير بيده توسل الفتنة ونزاع ومضاربات لا يؤذن ذلك، يرسل بلسانه ويدعي التغيير لأهل القدرة لأهل الحسبة لمن جعل له ذلك حتى لا ترتب فتنة ولا فساد، ولكن حسبه أن ينكر بلسانه ويقول يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، هذا يجب تركه، هذا يجب فعله. وإذا كان يستطيع إن شاء الله منكر بيد من دون يترتب عليه مفسدة فلا لا. ثم بعد اليد اللسان، ثم بعد اللسان القلب، يعني يكره في قلبه المنكر والله يعني من قلبه كراهته ولا يجلس معهم على المنكر، هذا إنكاره بالقلب. نعم.
سماحة الشيخ، إمكانيات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقل بكثير من المنكرات الظاهرة، هل فرض الكفاية لا زال حكما في هذا الشأن أم أنه فرض عين؟
الهيئة عليها واجبها وعلى بقية المسلمين واجبهم، الهيئة لا يحفظ بها الفرض الآن لأنها لا تستطيع القيام بكل الواجب، وقد وعدت الدولة وفقها الله العناية بها وتشجيعها وتكثيرها، ونسأل الله أن يعين الدولة على ذلك وأن يوفق الهيئة لما يجب عليها وأن يعينها على كل خير. ولكن بكل حال وجود الهيئة وإن كثرت في كل مكان لا يكفي، إذا رأى الإنسان المنكر ينكر بلسانه، وأما إن كان بيده فيحيله إلى من يستطيع أن يفعل بيده، يرفعه إلى من يستطيع أن يفعل بيده، إلا إذا كان في أهل بيته أو كان يستطيع إرضاء لأنه من الهيئة أو لأنه أمير له صلاحيات ونحو ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم، والإنكار واجب تارة على الكفاية وتارة على العين. على الكفاية إذا وجد من يقوم مقامه، مثلا في قريتك أو قبيلتك جماعة يقوم بعضهم بإنكار المنكر ويكفيه، بل قال بواجب صار لحقك سنة لأن كفيت. أما إذا كان مهما ألم في القبيلة أو في القرية هو واجب عليك على التعيين، واجب عين أن تقوم بإنكار المنكر، لأن ما في غيرك حق، أنت المسؤول، أنت العالم المسؤول في القرية أو في القبيلة، أنت المسؤول وأنت العارف بأحكام الله، فالواجب عليك حين فرض عين أن تنكر المنكر وتأمر بالمعروف. نعم.
سماحة الشيخ، بعض المغربين ينالون من شباب الصحوة بحجة أن فيهم تطرفا وتزمتا، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟
الواجب تشجيع الشباب على الخير وشكرهم على نشاطهم في الخير مع توجيههم من الرفق والحكمة وعدم العجلة في الأمور، لأن الشباب وغير الشباب قد يكون عند الإنسان وإن كان شيخا كبيرا قد يكون عنده زيادة غيره فيقع فيما لا ينبغي، فالواجب توجيه الشيخ والشاب أن يتثبت في الأمور وأن لا يعجل، تقع الأمور منه في موقعها. ورجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض المنكرات ورأى إنسانا كما به المنكر فقال غيرة لله والله لا يغفر الله له، فقال الله عز وجل من الذي يتألى عليه الله في الغفران إني قد غفرت له وأحفظت عليه، لأن تجاوز الحدود. المقصود أن الشاب والشيخ والوسط كلهم عليهم واجب إنكار المنكر لكن بالرفق والحكمة والتقوى، فلا يزيد يكون غالي كالخوارج، لا ينقص يكون جافي، ولكن يتحرى الوسط، يتحرى الوسط بكلامه وإنكاره وتحري الأسباب التي تجعل قوله مقبولا، ويبتعد عن الوسائل التي قد تنفره من قبول قوله ولا ينتفع به، يتحرى في أمره ونهيه الأساليب الحسنة والرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الرفق لا يكون شيء إلا جانه ولا يلدع من شيء إلا شانه، ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق به فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، رواه مسلم. فالذي قد ينتقل على بعض الشباب وبعض الشيوخ العجلة أو القول بغير علم، فالواجب التثبت حتى يقول بعلم وإن كان ابن 100 سنة، لا بد التثبت وإن كان شيئا كبيرا، لابد ثبت حتى لا يقول إلا بعلم عن بصيرة. قل هذه سبيلي إلى الله على بصيرة. والبصيرة العلم قال الله ورسوله، هذه حكمة، هذه البصيرة. قال الله يعني علم الحق بالدليل. والأمر الثاني عدم العجلة، لا بكلام السيء ولا بالفعل، لا يعجل بكلام السيء ولا بتغيير جده حتى يكون أهلا لذلك، وحتى ينظر ماذا يترتب على تغيير الجد. فإن كان يترتب على الجد ما هو أنكر وأشر لا ينكر بذلك، وإن كان يترتب على ذلك ما هو خير وأفضل يعني يزول المنكر ولا يترتب، هذا هو المطلوب. فلا يقع ولا سلوه من أول الحسبة مما له سلطة. فعلى الآمر والناهي والداعي الله أن يراعي الأمرين، أن يكون عن علم وعن بصيرة، والثاني الرفق والحكمة في أموره كلها وعدم العجلة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. نعم.
سماحة الشيخ، نسمع في وسائل الإعلام عن الإعصار القادم إلى هذه البلاد، فهل يقنت لهذا الإعصار حفظكم الله؟
هذا محل نظر، إذا وجد حصل من نظار مضرة يقول يقنت كلنا نظر المسلمين، وإذا لم يجد كلها حفظ الله. نعم.
سماحة الشيخ، إن هداية الناس ثمرة لانتشار العلم الشرعي بين الناس، ولكن من الملاحظ أن الباطل أكثر انتشارا عبر الصحافة وكافة وسائل الإعلام ومناهج التدريس، فما موقف الدعاة والعلماء من هذا؟
هذه واقعة منتشرة في العالم كله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول سبحانه وإن تطع أكثر فضل منك عن سبيل الله. لكن يختلف، في بلاد يكثر وفي بلاد يقل، وفي قبيلة يكثر وفي بلاد يقل، وأما في بالنسبة إلى الدنيا فأكثر الخلق على غير الهدى، ولكن هذا يتفاوت بالنسبة إلى بعض الدول وبعض البلاد وبعض القرى وبعض القبائل. فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا، وأن يكون أهل الباطل أنشط منهم، يجب أن يكونوا أنشط من أهل الباطل في إظهار الحق والدعوة إليه أينما كان، في الطريق، في السيارة، في الطائرة، في المركبة الفضائية، في أي مكان يكون، في بيته، في المسجد، ينكر التي أحسن، يعلم التي أحسن، يكتب الطيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول الرب عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وما يرضي الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فلا يجوز لطالب العلم السكوت ويدع كلام الفاجر والمبتدع والجاهل، لا، هذا غلط. أنت مسؤول يا طالب العلم، عليك أن تتكلم ولكن عن علم، تبحث، تسأل، تدرس، تدبر القرآن، قارئ الأحاديث، هذا حلقات العلم حتى تستفيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وعليك أن تنشر علمك الذي علمته بالدليل، وأن تبحث مع إخوانك وزملائك وأستاذك حتى تطمئن إلى أنك على علم، إلى أنك على بصيرة. ثم تنشر الحق دائما في كل مكان، في مجلسك، في اجتماعاتك بإخوانك، في الفرص المناسبة، في أي مكان، حتى لا يكون الباطل أنشط منك، تجتهد أن تكون أنشطا من أهل الباطل وأكثر نفعا للمسلمين من أهل الباطل. وهذا واجب العلماء، هذا واجب العلماء شيوخا أو شبابا، هذا واجبهم أينما كانوا، أن ينشروا الحق بالأدلة، لا بالدعاوى الباطلة والجهل، لكن بالأدلة الشرعية، بالتلبس، بالبصيرة، بأسلوب الرزق والأسلوب الحسن. هكذا يكون المؤمن أينما كان، يدعو إلى الله، يصل إلى الخير، ينصح لله ولعباده، لكنه رفيق فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، فيما يدعو إليه، فيما يأمر به، حتى لا تكون دعوته تقابل بالرد والصد والنفور والخصومات. كما الله المستعان.
قبل إيراد هذا السؤال، القائمون على المسجد يلتمسون من الحضور عدم المزاحمة على سماحة الشيخ بعد المحاضرة، فنعرف حب الجميع لسماحته، ولكن قد يشق عليه المزاحمة والعناق، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
غير من المسلم إلى أخيه فيه ثواب عظيم. يقول من دعا لأخيه غير قال لك الموكل آمين ولك ذلك. فالدعاء لأخيه غير لإخوانكم المسلمين ولوالديكم المسلمين ولكل مسلم في خير عظيم. أنت تشكر والملك يدعو لك مثل ما دعوت له، فالنعمة العظيمة.
سماحة الشيخ، ما موقفنا من حديث ابن عمر مرفوعا عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وكيف يجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين؟
كلها ثابتة، هذه صحيحة. يقول علماء السنة كيف يدعي ربي يمينه مباركة في الغبر وأما في الإسلام هذه يمين وهذه شمال ثم اليمين وشمال لكن كلاهما فضيلتان كلاهما يمين في البركة والفضل ليس في شمال النقص الإنسان في شماله نقص ولكن ربنا عز وجل ليس في شماله نقص كيف يديه يمين مباركة سبحانه وتعالى والله يقول جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه واليمين ضدها الشمال ونفس الحديث مفهوم من الآيات والأحاديث الأخرى هناك يمين وشمال ولكنهما جميعا مباركتان هذه ليس فيها في شمالها نقص ما تلك اليدين مباركة طيبة كالشريكة أكمل من أجل المخلوقين وأفضل من أجل المخلوقين ولا تتابع أجل المخلوقين بل يداه ورسوله يوفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم
سماحة الشيخ ما حكم ما يسمى بالوعد بالشراء وهل هو داخل في مسمى الربا؟
الوعد بالشراء ليس شراء ولكن إذا أراد يشتري أولا هل هو مملوك للبائع أم لا؟ إذا كان مملوك إلا قد حاز في بيته أو في السوق يشتري منه أما إذا كان ما بعد حازه فلا يشتري منه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصحيح لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس إلا وفي حديث زيد بن ثابت قال نهى رسول الله أن تبيع إذا رضي الله عنه يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك فأنت إذا وجدت سلعة عند زيد أو عمر سيارة أو حبوب أو ملابس أو أواني أو غير ذلك تشتريها إذا كان قد حازها لموتك لكن لا تبيعها أنت حتى إلى محل آخر إلى بيتك أو إلى السوق تخرجها المحل البايع ثم تبيع بعد البايع والذي يريد يبيع عليه لا تشتري منه حتى يحوزها وينقلها إلى رحله قال الأمر كنا نضرب على بيع الطعام في محل حتى ننقله إلى رحالنا في لفظ حتى ننقله من على السوق إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه حتى ينقل والذي يبيعون عند التالي هذا يبيعه وهذا يبيعه عند هذا منكر إذا اشتريت من التاجر فانقلها عنه إلى السوق إلى بيتك إلى مخزنك إلى بيت فلان ثم بعد وكذلك ينقلها أيضا قبل أن يبيع.
سماحة الشيخ ما صحة ما رواه الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال هو عالم فهو جاهل ومن قال هو في الجنة فهو في النار وإذا صح هذا فما معنى هذا الكلام؟
هذا مشهور عن عمر رضي الله عنه ولكن ما أعرفه الآن حال سنده ولكن مشهور مقصوده لا ينبغي أن يزكي نفسه لا ينبغي أن يزكي نفسه بل ينبغي أن يتواضع لله ولا يزكي نفسه أنا مؤمن أنا عالم ينبغي له ولهذا كان السلف يقول أنا مؤمن إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله والعالم يقول أنا طالب علم أنا عالم بكذا وكذا حتى لا يزكي نفسه ينبغي لها التواضع ونقصد امر الله عن التواضع وعدم التزكيه للنفس وهذا امر مطلوب سواء صح عن امر ولا ما صح عن امر مطلوب من المؤمن التواضع وعدم التزكيه لنفسه الله يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى وكان السلف اذا سئلوا يقولون هل هو مؤمن قال ان شاء الله يعني يزكيه كمل الايمان ولا ما كمل الايمان وبعضهم يراعي الخاتمه ما يدري ماذا يموت عليه وبعضهم يقول انا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدره خير وشره يجيب السائل مع ان غير مشروع السؤال هذا انت كامل ما هو مشروع لك ان تقول انت مؤمن ما لك حاجه تسال عن هذا لكن لو سئل الانسان وقال انا مؤمن ان شاء الله فليس بشاك من باب التورط من باب الثقه. نعم
سماحة الوالد نريد من سماحتكم تشجيع الدعاة وطلبة العلم على إقامة الدروس والمحاضرات في كافة أنحاء البلاد حيث لوحظ الجفاف في بعض المناطق وقلة الدعاة وتكاسل طلبة العلم وإحجامهم عن الدروس وعن المحاضرات مما يسبب انتشار الجهل وعدم العلم بالسنة وانتشار الشركيات والبدع حفظكم الله.
نعم هذا واجب العلماء يجب على العلماء حينما كانوا يشهروا الحق ويكون السنة ويعلم الناس، وأن لا يتقاعس حتى يكثر في الباطل والدعاء في الباطل. يجب على أهل العلم أن ينشروا الحق بالدروس في مساجدهم التي حولهم، وإن كانوا غير أهل الناس ينشروا الحق في المساجد التي حولهم، وفي وخطبة في الجمعة كل واحد يعتني بخطبة الجمعة يتحرى حاجة الناس، وهكذا في المحاضرات والندوات يتحرى حاجة الناس ويبين لهم ما قد يخفى عليهم من أمور دينهم وما يلزمهم أهل إخوانهم من الجيران وغيرهم من علم المعروف أن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الجاهل. إذا سكت العلماء من يتكلم؟ تكلم الجهال فيضل ويضل. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض الانتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم يقبض العلم وفي العلماء حتى إذا لم يقع عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا نسأل الله السلامة. هل واجب على أهل العلم أينما كانوا في القرى والمدن وفي القبائل وفي هذه البلاد وفي كل بلاد الله أينما كانوا من أرض الله؟ الواجب عليه يعلم الناس وأن يرسل الناس. قال الله قال رسوله وما أسأل عليه ما توفيه كتاب السنة. ما يمكن أن العلم العالم يتعلم إلى يوم إلى أن يموت يتعلم. العالم يتعلم ما أسأل عليه، هذا كلام العلم وهذه الأدلة حتى يدرك على بصيرة، حتى يدعو إلى الله على بصيرة. فالإنسان في حاجة العلم إلى أن يموت ولو كان من الصحابة، كل محتاج إلى طلب العلم يتفقه يتعلم، فهو يعلم ويتعلم. وهذه الكتب تدبر القرآن وهذه الأحاديث وهذه كلام العلم حتى يستفيد ما أشكل عليه ويعلم ما علمه الله، ما علم علمه الناس، وما لم يعلم يتعلم حتى يستفيد حتى يعلم الدليل، فيكون متعلما ومعلما أينما كان في أرض الله في بيته في المدرسة في المعهد في الجامعة في المساجد التي حوله في السيارة وفي الطائرة وفي أي مكان كان يكون مباركا. في المقبرة إذا حضر معكم عند الدفن ولم ينقض القبر جلسوا يذكرهم بالله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن العالم ينتهز غرفة، ينتهز غرفة في كل مكان مناسب واجتماع مناسب، ينتهز غرفة فيذكر ويعلم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتثبت والحذر من القول على الله بغير علم. نعم.